لنتخيل معاً، شركة تطرح أسهمها للتداول العام في البورصة، وقبل أن يغلق جرس التداول في يومها الأول، تكون قيمتها قد انفجرت، يعني ارتفعت بنسبة تتجاوز 500%.
قفزة جنونية بكل المقاييس، يعني نادراً ما نرى شيئاً كهذا.
بالضبط، قفزة جنونية. والآن لنتخيل أن هذه الشركة لا تبيع منتجاً استهلاكياً مبهراً للناس، ولا تطور تطبيقاً اجتماعياً جديداً، أو حتى خدمة توصيل سريعة.
صحيح، هي لا تبيع شيئاً يلمسه المستخدم العادي كل يوم بشكل مباشر.
تماماً، إنها تبيع شيئاً صامتاً، خفياً، ولكنه يمثل حرفياً الأكسجين الذي يتنفسه العصر الرقمي اليوم. أهلاً ومرحباً بالجميع في هذه الرحلة الاستكشافية المعرفية الجديدة. نحن هنا نأخذ كومة من المصادر والأبحاث ونستخلص منها أهم الرؤى لنفهم العالم من حولنا بشكل أعمق.
وتحديداً هذا العالم الذي يتغير تحت أقدامنا بسرعة فائقة، سرعة تجعل من الصعب حقاً على أي متابع أن يواكب كل التفاصيل، يعني دون التوقف قليلاً لربط النقاط ببعضها البعض.
هذا هو هدفنا اليوم. استندنا في تحضير هذه الرحلة إلى العدد 66 من مجلة تكنولايف الصادر بتاريخ 28 من يوليو عام 2026. مهمتنا اليوم هي استكشاف كيف تعيد التكنولوجيا رسم خريطة الواقع حقاً.
وليس فقط من خلال النظر إلى القشور أو الإخبار السطحية، بل بالغوص في الأعماق.
بالضبط، سنبدأ من البنية التحتية الضخمة والرقائق الإلكترونية التي تشكل الأساس المخفي لكل شيء، مروراً بما يسمى الوكلاء الأذكياء الذين ينتقلون اليوم من مجرد تقديم إجابات إلى اتخاذ قرارات فعلية،
وصولاً إلى يعني المعارك الطاحنة التي تحدث الآن بين منصات الترفيه للاستحواذ على أثمن مورد بشر نمتلكه، الانتباه.
الانتباه، نعم. ولماذا يجب الاهتمام بكل هذا؟ لأن هذه التحولات لا تحدث في فراغ أو في مكان معزول، إنها الهندسة الجديدة التي ستحدد كيف نعمل وكيف نسافر وحتى كيف نقضي وقت فراغنا في المستقبل القريب جدا.
هي بالفعل سلسلة مترابطة بدقة متناهية. شوف، لا يمكن فهم التطبيقات الاستهلاكية التي نستخدمها اليوم دون فهم البنية التحتية التي تصادفها، يعني التي تمنحها القدرة على العمل أصلا.
أكيد، ولا يمكن فهم التطور الذكاء الاصطناعي دون النظر إلى صراع المنصات لدمج هذه التقنيات، كل هذا بهدف إبقائنا متصلين بالشاشات لأطول فترة ممكنة.
صحيح.
طيب، دعنا نفكك هذا الموضوع قطعة قطعة. قبل أن نغوص في الحديث عن البرمجيات المبهرة والتطبيقات، يجب أن نفهم أين تعيش هذه التكنولوجيا فعلياً؟
مكانها الفيزيائي تقصد؟
نعم، في السابق كنا نشبه البنية التحتية بالأساسات الخرسانية للمدن والرقائق الإلكترونية بالإسمنت، لكن هذا التشبيه لم يعد كافياً لشرح الديناميكية الحالية أبداً.
أتفق معك، التشبيه القديم كان جامداً جداً.
بالضبط، إذا اعتبرنا أن مراكز البيانات العملاقة هي الجمجمة أو الهيكل الذي يحمي الدماغ الرقمي، فإن الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات هي الخلايا العصبية، هي التي تقوم بعمليات التفكير.
وأنظمة الطاقة والتبريد هي الدورة الدموية التي تمنع هذا الدماغ من الاحتراق.
يا سلام، وصف دقيق. وفي هذا السياق بالذات يبرز خبر بالغ الأهمية من المغرب. وزارة الانتقال الرقمي هناك، ممثلة بالوزيرة أمل الفالحة الصغروشني، وقعت اتفاقية استراتيجية مع شركة فيرتف الرائدة عالمياً.
وشركة فيرتف مثلها مديرها في إفريقيا فويتيك بيوركو، صحيح؟
صحيح، فويتيك بيوركو. الهدف من هذه الاتفاقية هو إنشاء مركز بيانات سيادي بقدرة 50 ميجاوات في العاصمة الرباط. هذا المشروع الضخم يأتي ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 ومبادرة الذكاء الاصطناعي المصنوع في المغرب.
المثير للاهتمام هنا هو التداخل الكبير بين مفهومي السيادة والفيزياء، يعني استخدام مصطلح مركز بيانات سيادي ليس مجرد شعار تسويقي رنان.
ماذا يعني ذلك عملياً من الناحية الجيوسياسية؟
من الناحية الجيوسياسية، عندما تستضيف أي دولة بياناتها الحكومية ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها داخل حدودها الجغرافية، فهي تخضع لقوانينها المحلية فقط.
وتحمي نفسها من أي ضغوط خارجية.
بالضبط، تحمي نفسها من أي انقطاع أو حجب قد تفرضه دول أخرى أو حتى شركات عابرة للقارات في أوقات الأزمات. السيادة هنا تعني الاستقلال الرقمي الكامل.
لكن ذكرت التداخل مع الفيزياء، كيف ذلك؟
من الناحية الفيزيائية والهندسية، بناء مركز بيانات بقدرة 50 ميجاوات هو تحدي هائل. لتقريب الصورة للمستمعين، 50 ميجاوات هي طاقة تكفي لتشغيل مدينة صغيرة بأكملها.
واو، مدينة كاملة من أجل مركز بيانات.
نعم، ولماذا نحتاج كل هذه الطاقة؟ لأن معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي تتطلب رقائق تعمل بأقصى سرعة ممكنة طوال الوقت، مما يولد حرارة رهيبة.
وهنا يأتي دور شركة مثل فيرتيف، أليس كذلك؟
تماماً. بدون أنظمة تبريد سائل متطورة جداً، هذه الخوادم ستذوب حرفياً من الحرارة. التبريد والطاقة هما يعني عنق الزجاجة الحقيقي في سباق الذكاء الاصطناعي اليوم.
هذا يوضح تماماً كيف أن البنية التحتية هي خط الدفاع الأول، وأنها تتطلب موارد هائلة جداً. وهنا نعود إلى القصة التي بدأنا بها رحلتنا اليوم.
قصة الشركة الصينية؟
نعم، إذا كان الجميع، سواء دول تبحث عن السيادة كالمغرب أو شركات تكنولوجية عملاقة، يتسابقون لبناء هذه الجماجم الرقمية الضخمة، ألا يفسر هذا حالة الهلع أو الجنون في أسواق المال؟
يفسرها وبقوة.
المصدر يذكر القفزة الاستثنائية لشركة CXMT الصينية المتخصصة في أشباه الموصلات. أسهمها قفزت بأكثر من 500% في أول يوم تداول. هل نحن أمام أزمة موارد؟ هل العالم يتسابق فعلياً للحصول على المكون الوحيد الذي يجعل هذا الدماغ يعمل؟
بكل تأكيد. شوف، قفزة بنسبة 500% في يوم واحد تعكس حالة من الإدراك المفاجئ لدى الأسواق. إدراك بأننا نبني مدناً رقمية ضخمة جداً، لكننا نفتقر إلى مواد البناء الأساسية،
اللي هي الرقائق.
بالضبط. شركة CXMT متخصصة في شرائح الذاكرة، والذكاء الاصطناعي التوليدي لا يحتاج فقط إلى معالجات قوية للعمليات الحسابية، بل يحتاج إلى ذاكرة هائلة للوصول إلى البيانات في أجزاء من المليار من الثانية.
سرعة الاسترجاع هي المفتاح إذن.
صحيح. التهافت على هذه الأسهم يعكس إدراكاً جيوسياسياً واقتصادياً بأن الرقائق هي نفط القرن 21. من يمتلك القدرة على تصنيعها يمتلك القدرة على تشغيل المستقبل بأكمله.
والأسواق تدرك أن الاعتماد على موردين قليلين في مناطق توتر جيوسياسي يجعل من أي شركة محلية قادرة على سد هذه الفجوة بمثابة كنز استراتيجي حقيقي.
100%.
طيب، إذن نحن نبني الجماجم الرقمية ونوفر لها الطاقة الهائلة ونزرع فيها الخلايا العصبية. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. ماذا سيعمل فوق هذه البنية التحتية الخارقة؟
التطبيقات والبرمجيات، لكن بنسخة مختلفة تماماً عما نعرفه.
المصادر تشير إلى تحول جذري في طبيعة البرمجيات. نحن ننتقل من الجيل الأول للذكاء الاصطناعي، أي روبوتات المحادثة التي تكتفي بتقديم نصوص وإجابات، إلى جيل جديد كلياً يعرف بالوكلاء الأذكياء.
الـ AI Agents؟ وهذا الفارق، يعني الفارق الميكانيكي بينهما شاسع جداً.
الأمر يشبه الفرق بين امتلاك موسوعة تخبر القارئ بكيفية حجز فندق وبين تفويض مساعد شخصي يمتلك الصلاحية للقيام بذلك.
يقارن الأسعار، يستخدم وسيلة الدفع الخاصة بك، ويتم الحجز بشكل مستقل تماماً. التكنولوجيا تنتقل من مرحلة تقديم المعلومة إلى مرحلة تنفيذ الفعل.
وهذا الانتقال من المعلومة إلى الفعل هو النقلة النوعية التي تبرر كل تلك الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي تحدثنا عنها قبل قليل.
كيف ذلك؟
لأن الوكيل الذكي لا يعتمد فقط على التنبؤ بالكلمة التالية كما تفعل النماذج اللغوية العادية، بل يمتلك خوارزميات تسمح له بالتخطيط.
التخطيط المستقل؟
نعم، يعني أنه يأخذ هدفاً كبيراً ويقسمه إلى مهام فرعية، ويتخذ قرارات مبنية على المعطيات التي تظهر أمامه في الوقت الفعلي.
يعني إذا وجد الغرفة التي أريدها محجوزة، سيبحث عن بديل فوراً؟
بالضبط، سيبحث عن بديل مناسب دون الحاجة للرجوع إليك لسؤالك. نحن نتحدث عن أنظمة تتفاوض وتتفاعل مع أنظمة أخرى في الخلفية بصمت تام.
وهذا يظهر بشكل ملموس جدا في قطاع الضيافة والفنادق، كما أشار تقرير مجلة تكنولايف. الفنادق بدأت تعتمد على روبوتات استقبال ووكلاء أذكياء لإنهاء إجراءات الدخول.
تجربة تسجيل الدخول أو التشيك إن ستتغير بالكامل.
لنتخيل السيناريو معاً. الوكيل الذكي الموجود في الهاتف يقوم بالحجز نيابة عن الشخص، وعند الوصول إلى الفندق يتواصل هذا الوكيل في الهاتف مع روبوت الاستقبال عبر شبكة الفندق لتأكيد الهوية،
ويتم إنجاز الدخول في ثوان معدودة.
بالضبط، مما يلغي تماماً ظاهرة الطوابير المزعجة في رضاهات الفنادق. الآلات تتحدث مع الآلات لتخليص البشر من هذه المهام الإدارية المملة.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن هذه الآلية تعيد تشكيل مفهوم العمل والخدمات بشكل جذري.
هل يعني هذا أن الوظائف ستختفي؟
لا، ليس بالضرورة. إلغاء الطوابير يعني كفاءة أعلى للمؤسسات، ولكنه يغير طبيعة الوظائف. العنصر البشري في قطاع الضيافة لن يختفي، بل سينتقل من التركيز على المهام الإدارية،
مثل فحص جوازات السفر وإصدار المفاتيح.
صحيح، سينتقل من هذه المهام الروتينية إلى التركيز على التجربة الإنسانية البحتة وحل المشكلات المعقدة التي لا تستطيع الآلة فهم سياقها العاطفي. نحن نتجه نحو تفويض شامل للروتين.
تفويض المهام وتسهيل الحياة أمر بالغ الأهمية، لا شك في ذلك، لكنه يفتح الباب أمام مطبات تقنية خطيرة جداً، وتحديداً في ملف الخصوصية.
أوه، ملف الخصوصية شائك جداً مع الوكلاء الأذكياء.
وهنا يجب الوقوف عند خبر أثار ضجة واسعة مؤخراً. محادثات خاصة بالمساعد الذكي كلود بدأت تظهر فجأة في نتائج بحث محرك جوجل.
نعم، قرأت عن هذا. للوهلة الأولى يبدو الأمر وكأننا أمام فضيحة اختراق أمني كبرى.
بالضبط، وأن الشركة المطورة لكلود تنتهك خصوصية مستخدميها بشكل صارخ. لكن وبحسب المصدر الذي بين أيدينا، الألية التي حدث بها هذا التسريب مختلفة تماماً عما يتخيله الناس.
إذن لم يكن اختراقاً من قراصنة.
لا أبداً، المشكلة تكمن في أن الأفراد أنفسهم يقومون بإنشاء روابط مشاركة عامة لتلك المحادثات بهدف إرسالها لأصدقائهم أو زملائهم في العمل.
آها، وما إن يصبح الرابط عاماً وموجوداً على شبكة الإنترنت؟
تقوم عناكب البحث الخاصة بجوجل بفهرسته بشكل تلقائي تماماً، لأنه ببساطة أصبح صفحة عامة على الويب.
يعني الخوارزمية قامت بعملها الطبيعي.
بالضبط، وهذا يطرح تساؤلاً جوهرياً. هل هناك تسرع في توجيه أصابع الاتهام للشركات التقنية بانتهاك الخصوصية، في حين أن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار الأفراد للوعي بآليات عمل النشر الرقمي؟
هذا التحليل يلمس جوهر المشكلة فعلاً. شوف، هناك ميل طبيعي لدى الناس لإلقاء اللوم على الخوارزميات والكيانات الكبرى، وهو يعني لوم غالباً ما يكون مبرراً بالنظر إلى تاريخ بعض الشركات السيء في جمع البيانات.
لكن في هذه الحالة،
المحددة، التكنولوجيا تصرفت بالضبط كما صممت لتتصرف. ميزة إنشاء رابطاً وجدت لتسهيل المشاركة، ومحرك جوجل صمم ليفهرس أي رابط عام غير محمي بكلمة مرور،
ليوفر المعلومات للجمهور.
صحيح، لا يوجد اختراق هنا، توجد أمية رقمية إن صح التعبير.
أمية رقمية، مصطلح دقيق.
الخصوصية في عصر الوكلاء الأذكياء والذكاء الاصطناعي التوليدي تتطلب فهماً للميكانيكية الأساسية للإنترنت. عندما يتم تحويل محادثة خاصة إلى رابط عام، فهي تفقد صفتها الخاصة وتصبح جزءاً من المشاعر الرقمي.
التكنولوجيا توفر الأدوات، لكن خط الدفاع الأخير والأهم لحماية البيانات هو إدراك الفرد لعواقب النقرات التي يقوم بها.
100%، الوعي هو الدرع الأول.
طيب، إذن نحن نفوض المهام للوكلاء الأذكياء ونوفر عناء الوقوف في الطوابير ونختصر ساعات من البحث وتلخيص البيانات. النتيجة الحتمية لكل هذا هي توفير وقت فراغ إضافي في اليوم.
وقت فراغ لم نكن نمتلكه سابقاً.
بالضبط، والسؤال الآن، إلى أين سيذهب هذا الوقت؟ الإجابة تتجلى في القسم الأخير من مصادرنا، سيذهب إلى الترفيه.
الترفيه واستهلاك المحتوى.
ماذا يعني كل هذا؟ يعني أن هناك حرباً ضروساً تدور رحاها الآن خلف الكواليس للاستحواذ على هذا الوقت الفائض. الشركات تفعل المستحيل، حرفياً المستحيل، لإبقاء الأعين متسمرة على الشاشات.
حرب الانتباه كما يسمونها.
نعم، يمكننا تشبيه هذه المنصات الرقمية بالمقاهي المتنافسة في شارع واحد. المقهى الذي كان يتخصص فقط في تقديم القهوة بدأ فجأة بتقديم الشاي والحلويات وحتى الوجبات السريعة.
لكي لا يخرج الزبون أبداً.
بالضبط، ليس لأنه يمتلك شغفاً بصناعة الحلويات، بل لسبب واحد فقط. ألا يضطر الزبون لخطوة خطوة واحدة خارج الباب والذهاب للمقهى المجاور؟
تشبيه جميل، لكن قد أختلف قليلاً مع تشبيه المقهى هنا.
تفضلي، كيف ترين الأمر؟
لأن المقهى بطبيعته يترك للزبون حرية المغادرة عندما ينهي قهوته. الأمر في عالم التقنية يشبه الكازينو أكثر من المقهى.
الكازينو؟ كيف ذلك؟
في الكازينوهات لا توجد ساعات على الحائط ولا نوافذ تظهر ضوء النهار للزبائن، ويتم تقديم كل شيء في مكان واحد لكي يفقد الشخص الإحساس بالوقت ويستمر في اللعب بلا توقف.
يا سلام، هذا وصف مخيف ولكنه دقيق جدا.
هذا هو بالضبط ما تقوم به منصات الترفيه والتواصل من خلال هندسة ما يسمى بتجربة خالية من الاحتكاك.
الفريكشنلس إكسبيرينس.
نعم، الهدف ليس مجرد تلبية الرغبات، بل جعل تكلفة الخروج من التطبيق ولو لثانية واحدة تكلفة نفسية عالية جدا على المستخدم.
هذا يفسر بدقة التحركات الغريبة التي نرصدها في الأخبار التقنية مؤخرا. منصة فيسبوك التي بنيت أساسا على النصوص والصور والتواصل مع الأصدقاء تتبنى اليوم خصائص وتصميم تطبيق تيك توك بشكل كامل.
نعم، عبر الفيديوهات القصيرة أو الريلز.
بالضبط، موجهة كل خوارزمياتها نحو الفيديوهات القصيرة لاستعادة الجمهور الذي سائم من النصوص. وفي ذات الوقت نرى منصة البث الموسيقي سبوتيفاي تطور أداة مدمجة داخل تطبيقها للتعرف على الأغاني عبر الميكروفون،
لتنافس تطبيق شازام الشهير بشكل مباشر.
تماماً، الفكرة ميكانيكياً هي إذا سمع شخص أغنية في مطعم وأراد معرفة اسمها يجب ألا يخرج من سبوتيفاي ليفتح شازام،
لأن لحظة خروجه من التطبيق وعودته للشاشة الرئيسية للهاتف تعني أنه قد يرى إشعاراً برسالة نصية،
فيفتح الرسالة وينسى العودة إلى الموسيقى. الانتباه انكسر.
الانتباه انكسر والمستخدم ضاع من المنصة.
لكن هذا يطرح تساؤلاً، هل مات الابتكار الأصلي؟ هل أصبحت استراتيجية وادي السيليكون الوحيدة هي بناء أنظمة بيئية مغلقة عبر استنساخ ميزات الآخرين؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول دورة حياة التكنولوجيا ككل. شوف، في مراحل التأسيس والبدايات يكون الابتكار عامودياً، يعني ابتكار أسواق جديدة كلياً لم تكن موجودة،
مثل اختراع الهواتف الذكية أو منصات التواصل لأول مرة.
بالضبط. أما في مرحلة النضوج والتشبع التي نعيشها اليوم، يصبح الابتكار أفقياً ويتركز حول ما يسمى بالتقارب.
التقارب بين المنصات.
نعم، المنصات تدرك أن الانتباه هو مورد صفري، يعني الدقيقة التي تقضى في تطبيق هي دقيقة مسروقة بالضرورة من تطبيق آخر. لذلك استنساخ الميزات ليس افتقاراً للإبداع بقدر ما هو هندسة سلوكية دفاعية.
يريدون إنشاء بيئة شاملة تلبي كل احتياجات الاستهلاك الفوري،
ما يسمى بالتطبيق الخارق أو السوبر آب، بحيث لا يضطر المستخدم لكسر حالة التدفق التي أدخلته الخوارزمية فيها.
وهذا الاحتكار السلوكي لا يتم عبر البرمجيات فقط، بل يتطلب عتاداً فيزيائياً يكمل التجربة ويجعلها مريحة لدرجة الإدمان.
الهاردوير يلعب دوراً حاسماً هنا.
نلاحظ في التقرير خبراً يبدو تقنياً بحتاً، ولكنه يحمل دلالات عميقة جداً. منصة نتفليكس أتاحت أخيراً مشاهدة المحتوى بدقة 4K عبر متصفح كروم على نظام التشغيل ويندوز 11.
وهذا التحديث تأخر كثيراً.
تأخر 10 سنوات كاملة. هذا القيد التقني استمر لعقد من الزمن بسبب تعقيدات إدارة الحقوق الرقمية وحماية المحتوى من النسخ.
وحل هذه المشكلة الآن له دلالة واضحة.
يعني أن المنصات تدرك أن جودة العرض الفائقة هي سلاح لا غنى عنه في حرب الانتباه، وبالموازاة مع جودة الصورة تأتي جودة الصوت.
الصوت لا يقل أهمية عن الصورة في الغمر الحسي.
التقرير يسلط الضوء على سماعات ريدمي بادز 8 برو اللاسلكية. هذه السماعات تقدم معادلة هندسية دقيقة جداً. دمج تقنيات عزل الضوضاء النشط مع جودة مكالمات عالية وبطارية تدوم طويلاً.
والأهم من ذلك كله السعر.
السعر التنافسي والتصميم المريح للأذن. الشاشات تعرض صورة تسحر العين، والسماعات تعزل المستمع عن العالم الخارجي لساعات طويلة.
بالضبط. التكامل بين البرمجيات والعتاد هو الفخ المخملي الجميل. جودة 4K على المتصفحات الأكثر استخداماً تلغي أي مبرر للبحث عن منصات أخرى.
وسماعات مريحة ورخيصة تعني أن حاجز التكلفة قد أزيل.
وحاجز الإرهاق الجسدي أيضاً، عندما لا تشعر بألم في الأذن بعد 3 ساعات من الاستماع، وعندما تكون الصورة في أبهى حلة يتلاشى العالم الفيزيائي من حولك وتغرق تماماً في الدورة الاستهلاكية التي وفرها لك الوكيل الذكي بفضل إدارته لمهامك الروتينية.
لكن وسط كل هذه البنية التحتية الجبارة والوكلاء الأذكياء وتكتيكات الكازينو للاحتفاظ بالانتباه، يبرز تهديد وجودي يمكن أن ينسف القيمة الأساسية التي يبنى عليها كل هذا النظام.
تقصد القرصنة؟
نعم. الخبر الذي استوقفني بقوة هو تسريب النسخة عالية الجودة لفيلم الأوديسي للمخرج كريستوفر نولان.
أوه، هذا التسريب كان صادماً للصناعة بأكمله.
والمفارقة أنه لم يسرب على مواقع القرصنة المظلمة، بل عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي. نحن نتحدث عن فيلم ضخم، يعني ميزانيته تقترب من $250 مليار، يعرض مجاناً على منصة عامة يزورها مئات الملايين.
كارثة حقيقية لاستوديوهات الإنتاج.
كيف يمكن لنظام بيئي يمتلك كل هذا التطور التقني أن يفشل في حماية المحتوى نفسه؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول طبيعة المنصات الخوارزمية الحديثة واختلافها عن وسائل القرصنة التقليدية. شوف، في الماضي كان يجب على الشخص أن يذهب طوعياً إلى مواقع التورنت،
يبحث عن الفيلم المقرصن ويقوم بتحميله
ويتحمل مخاطر الفيروسات والبرمجيات الخبيثة. لكن ما حدث مع فيلم الأوديسا على منصة إكس يختلف جذرياً من حيث الميكانيكا.
كيف ذلك؟
عندما يرفع فيديو طويل وعالي الجودة على منصة تعتمد على التمرير اللانهائي، فإن خوارزمية التوصية لا تنتظر أن يبحث أحد عن الفيلم.
الخوارزمية تلاحظ التفاعل.
بالضبط، تلاحظ أن هذا الفيديو يحظى بتفاعل ومشاهدات عالية جداً، فتقوم تلقائياً بدفعه إلى ملايين الشاشات في قسم لأجلك أو For You.
المنصة إلن بفضل تصليمها الهندسي للانتشار تصبح شريكاً غير مقصود في التوزيع الضخم للقرصنة.
شريك مجاني وبكفاءة مرعبة. هذا لا يدمر إيرادات صناع المحتوى فحسب، بل يثبت أن خوارزميات الانتباه قد تعمل أحياناً بفعالية عمياء تدمر القيمة الاقتصادية للمحتوى الذي تعتمد عليه أصلاً لكي تعيش.
بالنظر إلى كل هذه القطع المتناثرة معاً، تتشكل أمامنا صورة في غاية الترابط. رحلتنا المعرفية اليوم لم تكن مجرد استعراض لأخبار تقنية عابرة.
أبداً، هي قصة واحدة متصلة الحلقات.
لقد بدأنا من الأساسات العميقة، من الحاجة إلى بنية تحتية سيادية ومراكز بيانات تستهلك طاقة مدن بأكملها كما رأينا في المغرب، ومن سباق أسواق المال المحموم لتأمين الرقائق الإلكترونية باعتبارها الخلايا العصبية للمستقبل.
ورأينا كيف أن هذه القوة الحاسوبية الهائلة تستخدم لتشغيل الوكلاء الأذكياء
الذين يتحولون بسرعة من فكرة تقديم النصيحة إلى تنفيذ الأفعال نيابة عنا، وكيف أن هذا التطور يتطلب محو أمية رقمية لتجنب أرشفة الأسرار على محركات البحث.
وأخيراً، رأينا كيف يستثمر الوقت الذي وفرته هذه التكنولوجيا في ساحة معركة ضارية بين منصات الترفيه.
منصات تستخدم جودة الصورة المذهلة والأجهزة المريحة كالسماعات لإبقائنا داخل الكازينو الرقمي، في الوقت الذي تواجه فيه هذه المنصات آفة القرصنة التي تتسلق على أكتاف الخوارزمية نفسها.
هو بالفعل
نظام بيئي واحد يتنفس ويتطور بانسجام مذهل ومخيف في آن واحد. البنية التحتية هي العضلات، والذكاء الاصطناعي هو الدماغ الذي يوفر الوقت، واقتصاد الانتباه هو الذي يستهلك هذا الوقت.
نظام مغلق ومتكامل.
نعم، كل تطور في طبقة من هذه الطبقات يفرض تغييراً جذرياً في الطبقات الأخرى، وأي خلل في واحدة منها كاختراق حقوق الملكية الذي تحدثنا عنه يهدد الدورة بأكملها بالانهيار.
وهذا يقودنا إلى فكرة أخيرة تستحق التأمل طويلاً. إذا كان الوكلاء الأذكياء سيتولون قريباً مهام جدولة الأعمال وإدارة الحسابات البنكية والتفاوض مع روبوتات الفنادق، بل وتصفية ما يجب مشاهدته أو الاستماع إليه لتقديمه لنا عبر الشاشات فائقة الدقة.
فكرة مثيرة للقلق قليلا.
فهل سيأتي يوم قريب تقوم فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي بإنتاج محتوى ترفيهي معقد، لتقوم خوارزميات وكلاء أذكياء أخرى باستهلاكه وتقييمه وكتابة مراجعات عنه في الخلفية؟
بينما نحن كبشر؟
بينما يكتفي البشر بالجلوس والتفرج على الآلات وهي تعيش التجربة الرقمية والثقافية بأكملها نيابة عنا. المنزل الرقمي الذي نعيش فيه ينمو بسرعة، وشبكة الأنابيب المخفية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
يجب على الجميع أن يبقى متيقظاً لهذه التغيرات.
بالتأكيد، استمروا في طرح الأسئلة ولا تتوقفوا عن محاولة فهم ما يحدث خلف الجدران. شكراً لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية العميقة، وإلى لقاء آخر نستكشف فيه أعماقاً جديدة من عالمنا المتغير.